بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الثانية في صحة ما يؤخذ بعنوان العربون حينما يتفق الطرفان على أن يبيع أو يؤجر شيئا ويؤخذ مقدارا من المقدمة بعنوان العربون أو البيعانة، ويكون القصد من ذلك أنه إذا تخلف من تعهد بالبيع أو الشراء أو من اشترى بالبيع أو الإيجار أو من اشترى بالفعل أو آجر بالفعل، إذا تخلف عن ذلك حينئذ بأن لم يبع، بأن لم يشتري أو لم يستأجر، أو أراد أن يفسخ لو كان البيع من أول الأمر والإيجار من أول الأمر، حينئذ يخسر مقدار العربون للآخر. وقلنا أن هناك أن هنا يوجد وجوه عديدة يمكن أن يستدل بها لإثبات البطلان، بطلان أخذ هذا المال بعنوان العربون. أهم هذه الوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما أشار إليه المحقق المجلسي الأول من أن هذا أكل للمال بالباطل، وتقريبه أن هذا المال المسمى بالعربون على أحد التقديرين يقع جزءا من الثمن أو من الإيجار، لكن على التقدير الآخر يقع بلا ما بإزاء، لا يمتلك دافعه إذا تخلف ولم يمضي على البيع أو على الإيجار، يكون حينئذ قد خسره بلا مقابل، فيكون هذا من أكل المال بالباطل. أكل المال بلا ما بإزاء أكل للمال بالباطل، نظير القمار والسرقة والربا، فيكون مشمولا للنهي الدال على البطلان. الوجه الثاني التمسك برواية وهب بن وهب عن أمير المؤمنين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يقول: لا يجوز بيع العربون أو لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن. نقدا بمعنى أن يكون دفعا وإنقادا من الثمن، إذا كان جزءا مدفوعا من الثمن فإن النقد قد يستعمل بمعنى الدفع، إذا كان دفعا من الثمن يجوز أخذه وإلا لا يجوز أخذه، أي لا يمكن أن يؤخذ بعنوان الخسارة، فيكون دالا على البطلان. الوجه الثالث التمسك بصحيح الحلبي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، لم يكن له خيار الفسخ، اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه بعد أن أخذه، كرهه يعني لم يرده، ثم رده على صاحبه على مالكه الأول فأبى أن يقبله أو أن يقيله، نسختين، أبى ذاك الإنسان أن يقبله من المالك الأولي البايع إلا بوضيعة، إلا بأن ينقص من الثمن شيئا، اشترى ثوبا ولم يكن له حق الفاسخ، لم يشترط الخيار لنفسه، بعد أن أخذ الثوب رأى أن هذا لا ينفعه، أراد أن يرده على صاحبه على البايع، البايع لم يقبل أو لم يقله إلا بوضيعة، بأن يضع من الثمن شيء مقدار، الذي هذا هو نتيجة العربون، يضع من الثمن شيء فيرجعه، يعني يقيله، يقيل المعاملة، فيكون حينئذ قد حصل على شيء من الثمن، مقدار من المال، ويرجع الباقي عليه ويأخذ الثواب. هذا السؤال. قال عليه السلام: لا يصلح له، لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. وفي نسخة الفقيه: لا يصلح له أن لا يأخذه إلا بوضيعة. المعنيان واحد: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، أو لا يصلح له أن لا يأخذه إلا بوضيعة. يعني هذا الاشتراط إلا بوضيعة هنا يرجع إلى لا يأخذه، لا إلى لا يصلح. لا يمكنه أن يشترط مثل هذا الشرط أنه لا أقيلك إلا مع وضيعة، بل إما أن لا يقيل، أو إذا أقال يقيل بلا وضيعة. فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. إذا كان جاهلا بحكم المسألة فأخذ الوضيعة، ذاك المسكين أيضا رضي بذلك أخذ الوضيعة هنا، ثم هذا باعه، لأنه بايع الثياب، باعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. هذه الرواية موجودة في الصفحة 392 من المجلد 12 من البصري. هذه الرواية صحيحة السند، صحيحة الحلبي، حينئذ يتمسك بها لإثبات بطلان أخذ العربون، لأن ظاهره، ظاهر هذه الرواية أنه لا يحق أن يفسخ أحد الطرفين، أن يفسخ المعاملة، أن يقيل الآخر بأخذ بإزاء أخذ ثمن ومقدار من الثمن. وهي وإن كانت واردة في الإقالة بوضيعة، لكن بمناسبات الحكم والموضوع لا يفرق حينئذ أن يكون هذا بنحو الإقالة من بعد العقد، أو بنحو الاشتراط من حين العقد، يعني يشترطون حين العقد أنه يكون له، لا يكون له حق الفسخ، أو يكون لهذا حق التخلف، لكن بعد أن يأخذ الآخر مقدارا من الثمن الذي هو العربون، فإن العربون جزء من الثمن، فحينئذ يرجع هذا العربون بناء على أن صاحب الدافع العربون يحق له أن يفسخ، لكن مع التنازل عن العربون معناه أن هذا المقدار، هذا الجزء من الثمن يضعه مالك الثمن، فيكون وضيعة للمالك للطرف الآخر، فيكون إقالته له وحق الفسخ له، وأن يفسخ مشروطا بأن يكون للآخر هذا المقدار الذي هو مقدار العربون. فلا فرق بين أن يكون هذه الوضيعة يتبانيان عليه بعد المعاملة في مقام الإقالة، أو لا يشترطانه من الأول، كونه متأخرا أو متقدما حين العقد لا يغير بحسب الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع من حقيقة صحة هذا الشيء أو بطلانه. إذا كان باطلا ولا يجوز أخذ هذه الوضيعة بعد البيع بالإقالة بالوضيعة، إذن فلا يجوز من أول الأمر أيضا أن يشترط ذلك، فأن يقول لي حق الفسخ مثلا، لكن مشروطا، أو لك حق الفسخ مشروطا بأن يكون مقدار العربون له، فإن هذا عبارة أخرى عن الوضيعة في الثمن. فالآن هذه الوضيعة تارة يتبانيان عليه في الإقالة بعد العقد، وأخرى يشترطانه من الأول، هذا أيضا ملحق بذاك بحسب الفهم العرفي، لا فرق بينهما. فلا يكون حينئذ جائزا بحكم هذه الرواية التي هي صحيحة السند، صحيحة الحلبي. قال: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله إلا بوضيعه، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعه. فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. هذه هي الوجوه الثلاثة التي يمكن أن يستدل بها لإثبات بطلان أخذ العربون على تقدير التخلف وعدم تحقق البيع والإيجار. نعم، أخذه بعنوان جزء من الثمن، جزء من الأجرة لا بأس به، نقدا من الثمن لا بأس به، وأما أخذه مع الفسخ وعدم العقد أو مع فسخ العقد هذا لا يصح. هذه الوجوه الثلاثة التي هي عمدة الوجوه، خير الوجوه، كلها قابلة للمناقشة والرد، يعني لا يتم شيء منها. أما الوجه الأول وهو أن هذا بابه باب الأكل المال بالباطل المنهي عن في الآية المباركة، هذا الوجه الذي قلنا أن المجلسي قدس السر المجلسي الأول ذكره في شرحه على الفقيه في كتابه الجليل روضة المتقين، هذا الوجه جوابه أن الباطل في الآية إما أن يحمل على الباطل العرفي كما إذا كان الاستثناء في الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب استثناء منقطعا، أو على الباطل الشرعي إذا كان الاستثناء استثناء متصلا. تقدم في بحث الأحكام العامة للعقود السنة الماضية قلنا أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب لها تفسيران، تارة يقال أنه إلا هنا استثناء منقطع، يعني هناك نهي وتحريم وضعي عن أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، والتجارة عن تراب ليس داخلا في أكل المال بالباطل، هذا استثناء منقطع، ويكون بالباطل قيدا في موضوع النهي عن الأكل، المال الذي يكون أكله أكلا بالباطل لا يحل، لا يجوز أكله إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا يكون الاستثناء حينئذ منقطعا، الذي بعضهم استظهر هذا المعنى من الآية. هذا المعنى يقتضي أن يكون الباطل حينئذ المراد به الباطل العرفي لا الباطل الشرعي، إذ لو كان الباطل قيدا في موضوع النهي وفي موضوع التحريم لا يمكن أن يراد به الباطل الشرعي، إذ يصير المعنى حينئذ أنه أكل المال الذي يكون باطلا شرعا غير حلال شرعا، أي باطل شرعا، هذا قضية بشرط المحمول. لو كان الباطل قيدا في موضوع التحريم، الذي التحريم هنا تحريم وضعي عبارة أخرى عن البطلان، أيضا لابد أن يكون المراد بالباطل حينئذ الباطل العرفي، ويكون الاستثناء حينئذ منقطعا. ما يكون باطلا عرفا الشارع أيضا يبطله ويرى أن التملك به، التملك في مورده لا يقع، باطل حرام بالحرمة الوضعية. التفسير الثاني أن يكون بالباطل لا يكون قيدا للموضوع، أن يكون بالباطل تعليلا، الموضوع أكل مال الغير لا يحل أكل مال الغير، والجملة هكذا لا يحل أكل مال الغير إلا بالتجارة عن تراض، لأنه يعني لأن الأكل بغير التجارة عن التراض أكل بالباطل، فبالباطل للتعليل لا للتقييد. والمستثنى منه موضوعه عبارة عن مال الغير، أكل مال الغير لا يحل أكل مال الغير، كل أكل لمال الغير إلا أن يكون بالتجارة عن تراف، فيكون الاستثناء متصلا حينئذ، لأن التجارة عن تراف داخل في أكل مال الغير. إذا لم نجعل الباطل قيدا في أكل مال الغير، إذن التجارة عن تراف من مصادق أكل مال الغير، فيكون الإخراج إخراجا لما هو داخل في المستثنى، فالاستثناء متصل. وبالباطل الباء هنا للتعليل لا للتقييد، أي لأنه باطل، كانوا قال هكذا: لا تأكلوا أموالكم بغير التجارة عن تراض، لأنه باطل. فالاستثناء متصل والقيد وكالجملة بالباطل للتعليل لا للتقييد، والموضوع مطلق أكل مال الغير موضوع المستثنى. حينئذ لأنه باطل يكون المراد بالباطل الباطل الشرعي، إذ معنى لأنه باطل أن الشارع هو يعلله، يقول هذا الأكل محرم لأنه باطل، باطل عنده حينئذ، إذ يكون تعليلا لحكمه بالحرمة والبطلان، وحكمه بالحرمة الوضعية عبارة أخرى عن البطلان. فحينما يعلله يقول لأنه باطل، هذا التعليل إذن تعليل بالبطلان الشرعي لا محالة، فيكون المعنى الباطل الشرعي. إذن فاستظهار كون الباطل في الآية الباطل العرفي أو أن الباطل في الآية الباطل الشرعي يتوقف على أن نرى أن بالباطل قيد في موضوع المستثنى منه أو تعليله. فإذا كان قيدا فلا محالة، لابد أن يكون المراد بالباطل الباطل الشرعي، وسوف يكون الاستثناء استثناء منقطعا. ولو كان بالباطل تعليلا والموضوع للمستثنى مطلق أكل مال الغير، إذن فسوف يكون الاستثناء متصلا ويكون بالباطل بمعنى لأنه باطل الباطل الشرعي لا محالة. هذان مسلكان أو تفسيران للآية المباركة، اختلف الفقهاء في استظهار أي منهما. بعض استظهر الانقطاع، وبالتالي لابد أن يحمل الباطل على الباطل الشرعي العرفي الشرعي، وبعض استظهر الاتصال وحمل بالباطل على التعليل فيراد بالباطل الباطل الشرعي. نحن لا ندخل في ذاك البحث لأننا بحثناه في العام الماضي. نقول هنا بأنه على كلا التقديرين هذا الاستدلال بهذه الآية على بطلان أخذ العربون في المقام في غير محله. أما على الأول بأن أريد من الباطل الباطل العرفي، يعني ما يكون عند العرف أكلا للمال بالباطل حرام شرعا، نقول هذا لا يصدق على العربون، فإن العربون لا يعتبر عرفا أكلا للمال بالباطل، بل العربون يعتبر عرفا أكلا للمال بإزاء شيء، وهذا الشيء هو امتناع البائع وتعهده أو المالك وتعهده بأن لا يبيع أو لا يؤجر إلا من هذا الإنسان. هذا الامتناع وهذا الالتزام والتعهد بذلك لا يبيع إلا من هذا، إذا اشتراه هذا من وأمضى البيع لم يخسر شيئا، أما إذا لم يشتره أو لم يستأجره إنما نقض وتخلف، هذا الإنسان الذي التزم وامتنع سوف يكون لا محالة قد خسر. هنا نفس هذا الامتناع عند العرف له قيمة وله مضمونية واستحقاق، استحقاق شيء فيما وما يستحق بإزائه عبارة عن إما البيع الذي لا يكون حين هناك خسارة كأنه باع من الأول، أو إذا لم يشتري البيع أو الإيجار طبعا، أو إذا لم يشتري أو لم يستأجر، فحين هذا الإنسان قد لا يجد إنسانا آخر يشتري من هذا الشيء بعد ذلك، وامتناعه من أجل هذا كان هذه المدة امتنع هذا المسكين، كان يمكنه أن يبيع هذا المال من غيره. هذا الامتناع والتعهد والالتزام له مالية وقيمة في النظر العرفي، ليس أمرا جزافا. أكل هذا العربون حينما إذا اشترى أو استأجر وهذا جزء من الثمن ولم يخسر المالك شيئا لأنه بهذا استوفي، امتناعه كان مفيدا، انتهى إلى البيع انتهى إلى الإيجار. أما لو تخلف حينئذ ذاك المسكين بقي المال على يده، فهنا أخذ هذا المال ليس من قبيل القمار، ليس من قبيل السرقة الذي طبق في تلك الروايات على عنوان أكل المال بالباطل. في القمار ذاك لم يقم بشيء بعمل بشيء له قيمة ومالية ومرغوبية في العرف ولا تحمل خسارة في قبال هذا، خلافه هنا فلا يكون من أكل المال بالباطل بل يكون من الأكل المالي بإزاء عمل أو بإزاء التزام وتعهد، هذا الالتزام وهذا التعهد له مالية. نظير بذل المال الذي هذا أيضا عند العرف موجود، نظير بذل المال في قبال إسقاط بعض الحقوق بحسب الحقيقة من قبل حق الشفعة، حق الخيار، حينما يبذل المال في قبال أن يسقط حقه صاحب الخيار، أكل المال هناك شنو؟ ما هو ما بإزائه للدافع لذلك المال؟ ما بإزائه أن ذاك الإنسان حينئذ لا يستطيع أن يعمل خياره، فيصبح المال المبيع، يصبح البيع لازما، العقد لازما لا يمكن فسخه، هذا ينتفع به هذا الإنسان. في مثل هذه التعهدات والالتزامات حينما يبذل المال بإزائها حينئذ هنا يرى أن بذل المال ليس بالباطل، بل في قبال تعهد، في قبال التزام، هذا الالتزام له احترام، له مالية عرفا، فلا يكون مثل هذا الأكل للمال أكلا بالباطل. هذا إذا كان العربون قبل العقد، كما في التواعد، إذا قلنا بأنه بنفس التواعد والتعهد بأن يبيع أو يؤجر في المستقبل يأخذ العربون، وإذا كان العقد من أول الأمر يبيع أو يستأجر ثم يشترط العربون، فهذا معناه بحسب الحقيقة جعل العربون ثمنا للإقالة وللفسخ، حق الفسخ والإقالة. أليس البيع لازم والإجارة لازمة، بحيث أن التزام كل منهما يملكه الآخر بنحو اللزوم الحقي في المعاملة كما يقول المرزا، هذا التمليك حينما يريد يرجعه بحيث يقيله ويحق له أن يفسخ، لا يرجعه مجانا، يرجعه بعوض بالثمن، وهو هذا العربون. فيكون العربون في قبال الإقالة أو في قبال إرجاع ملك التزامه الذي هو اللزوم الحقي عند المرزا وعند المحققين في تفسير اللزوم، يرجع له ملك التزامه الذي كان مالكا له بالعقد اللازم، وبهذا الإرجاع له قيمة، كما قلنا من قبيل إسقاط الخيار الذي له قيمة ومالية، إسقاط حق الشفعة يمكن أن يبذل بإزائه المال، إرجاع ملك التزامه إليه أو إقالته بالعوض أيضا هذا دفع لمال بإزاء شيء وهو الإقالة. فليس المال المدفوع في قبال الإقالة مالا مدفوعا بالباطل، بل في قبال شيء عرفا، أي عرف يرى أن هذا أكل للمال بالباطل، مع أن الإقالة لها أهمية كبيرة جدا، هذا خلصه من هذا الشيء الذي لا يريده وكرهه. إذن فلا يصدق عنوان الأكل بالباطل، إذ يوجد بإزاء دفع المال شيء وهو ذاك الالتزام الذي أرجعه إليه وكان ملكا للبايع، وعلى أساسه كان هناك لزوم في المعاملة، أرجعه إلى هذا الذي يكون إرجاعه يسمى بالإقالة، أقاله حينئذ. فالتنازل عن مثل هذه الالتزامات والتعهدات، التنازل عنها بإزاء مال ليس أكلا بالباطل، وله أمثلة شائعة أيضا في العرف والعقلاء والفقه. وأما إذن فلا ينطبق عنوان أكل المال بالباطل، وأما إذا كان المراد بالباطل الباطل الشرعي لا الباطل العرفي، والاستثناء متصل، لا يحل أكل مال الغير بغير التجارة عن تراض، لأنه باطل شرعا، حينئذ الاستدلال به في المقام أوضح بطلانا، إذ حينئذ لا بد أن نتمسك بماذا؟ نتمسك بإطلاق المستثنى منه، فإن نقول غير التجارة عن تراض لا يجوز، فلا بد أن لا يصدق على المقام التجارة عن تراض، حينئذ من الواضح أن هذا العربون المدفوع من قبل هذين الشخصين قد دفع بالتراضي منهما بحسب الفرق. أرض الكلام فيما إذا اتفقا وتراضيا على دفع العربون، لا ما إذا أجبر على أخذ العربون، تراضيا من أول الأمر أو بعد المعاملة على أن يقيله بدفع ثمنين بأخذ بوضيعتين بأخذ العربون بعنوان الوضيعات. إذن فيكون عنوان التجارة عن تراض صادقا، ولا يراد بالتجارة خصوص المعاوضة بين المالين، بل مطلق موارد أكل مال الغير بإزاء شيء، سواء كان ذاك الشيء مالا أو كان حقا. ولهذا إسقاط الخيار وإسقاط حق الشفعة بالمال أيضا داخل في التجارة عن تراض، ليس وإلا كان يحكم ببطلانه حينئذ تمسكا بعمومه، لا يحل مال امرئ، لا يحل أكل مال المسلم إلا بالتجارة عن تراض. يعني ولم يستدل أحد ولم يتوهم أحد من الفقهاء أنه هنا يحرم أكل مال الغير. إذن فعنوان التراضي والتجارة عن تراض صادق. إذا قلنا بأن الأكل مال الغير بغير التجارة عن تراض خاص بباب المعاوضات، إذن فلا موضوع للآية في المقام، لأن هنا لا يوجد مثلا وخصصنا المعاوضات بالمبادلة بين الأموال، فلا موضوع هنا للتمسك بالمستثنى منه. وإذا قلنا بأنه يعم كل أكل مال الغير من دون رضا، وهنا يوجد رضا في أكل مال الغير، يعني أمثال الهبة والهدية أيضا داخل في الآية في عقد المستثنى في الآية، لأنه يوجد تراض وإن كان لم يكن تجارة أو فسرت تجارة بالتكسب الذي يعم الكسب من أحد الطرفين. أيضا في المقام يصدر عنوان الكسب والتكسب، لأنه رضي بأن يملكه العربون ولم يكن بإجبار أو بسرقة أو غلول أو خيانة أو قمار. وإذا قلنا بأنه التجارة هذه الآية لا يشمل إلا موارد، يشمل تمام موارد المقابلة بين شيء، بين أكل مال وإما مال آخر أو حق آخر، أيضا هنا يصدق عنوان التجارة عن تراض، لأن هذا من موارد أخذ المال بإزاء إرجاع بإزاء الإقالة وإرجاع ملك التزامه إليه بحسب الحقيقة، فيكون أيضا داخلا في التجارة عن تراض. على كل حال هذا سواء كان بإزائه شيء أو لم يكن بإزائه شيء، لأنه عن تراض يدخل في مال في باب تملك مال الغير برضاه، والتملك مال الغير برضاه في قبال إسقاط في قبال إقالته إذا جعلناه تجارة فيدخل في المستثنى. إذا لم نجعله تجارة وقلنا أن التجارة مخصوصة بالمعاوضات والمبادلة بين المالين، إذن فآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا بد أن يخصص موضوعا بخصوص التبادل بين المالين، إذ لا إشكال في أنه لا يجب، لا يحرم أكل مال الغير من دون مبادلة، تجارة بمعنى مبادلة كما في الهبة والهدية، وهذه ليس خروجها عن الآية من باب التخصيص بل من باب التخصص، فلا بد أن يكون الموضوع في المستثنى من أيضا ناظرا إلى أكل مال الغير في قبال شيئين، يعني في قبال مال آخر لا يجوز إلا بالتجارة عن تراض. إذن فعلى كلا التفسيرين في الآية، سواء كان المراد بالباطل الباطل العرفي أو المراد بالباطل الباطل الشرعي، هنا لا يصح التمسك بهذه الآية لإثبات البطلان، لأن التراضي هنا موجود والمال العربون مدفوع بإزاء حق بإزاء شيء وهو إقالته، حيث أن ذاك يقيله يعني يرجع إليه التزامه الذي ملكه بالعقد، حيث أن العقد لازم، ومعنى لزوم العقد ملك التزام الآخر، حينما يرجعه عليه التزامه فيحق له أن يفسخ الذي هو معنى الإقالة، حينئذ هذا معناه أن أكل المال كان بإزاء هذا الشيء، وهذا الشيء شيء مرغوب في عقلائيا كجملة من الحقوق التي يمكن بذل المال بإزائها، جملة من الالتزامات والحقوق التي يمكن بذل المال بإزاء إسقاطها حينما يكون سقوطه أو نقل سقوطها أو نقلها من شخص إلى شخص، يكون إذا كان قابلا للنقل يكون فيه نفع لذلك الشخص الآخر، هنا يكون فيه نفع، هذه الإقالة فيها نفع للمقال بحسب الحقيقة، يكون فيه نفع، يكون فيها نفع للمقال، ويكون بذل المال بإزائه بذلا للمال بإزاء شيء بحسب الحقيقة، ليس أكلا للمال بالباطل لا عرفا ولا أيضا داخل في المستثنى منه. بناء على أن المراد بالباطل الباطل الشرعي. فهذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني غير تام باعتبار عدم تمامية سند الرواية. لو كانت الرواية تامة السند حينئذ كان الوجه الثاني نعم الوجه لإثبات البطلان، لما قلنا من أن ظاهره أن العربون لا يمكن أن يؤخذ إلا كجزء من الثمن، فأخذه بعنوان الخسارة لا يجوز، والنهي ظاهر في البطلان لا يجوز، أي لا يجوز وضعان في مثل هذه الموارد، أي لا يحل، أي لا يملكه ولا يستحقه ويكون باطلا، أخذه يكون باطلا إلا بعنوان جزء من الثمن. إلا أن الرواية كما قلنا فيها وهب ابن وهب هذا المطعون فيه الذي يكون ضعيفا بحسب الحقيقة. بقي الوجه الثالث. الوجه الثالث وهي صحيحة الحلبي من حيث السند، الرواية صحيحة وتامة سندا، لكن الكلام في دلالتها، فإن هذه الرواية إنما يصح الاستدلال بها لو استظهرنا منها أنها تريد أن تمنع من أخذ الوضيعة، وضيعة الثمن، لو كانت تريد أن تقول أخذ الوضيعة والمقدار الذي يأخذه البايع من المشتري حينما يريد الإقالة هذا المقدار حرام أخذه، إذن قد يقال أن هذا بحسب مناسبات الحكم والموضوع نكتته وملاكه أن هذا أخذ للمال بلا ما بإزاء، أكل للمال بالباطل مثلا، إذن فيحرم سواء كان من خلال الإقالة أو من خلال الشرط من حين العقد. لكن الرواية ليست ظاهرة في هذا المعنى، بل إما ظاهرة في معنى آخر أو على الأقل مجملة بين المعنيين، وهي أن النكتة التي من أجلها الإمام قال لا يصلح ليس من باب أن هذه الوضيعة سوف تكون أكل المال بالباطل، بل من أجل أن هذا الشرط في الذي اشترطه البايع على المشتري أن لا يقيله إلا بوضيعة من الثمن، يعني بإنقاص شيء من الثمن، هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لمقتضى الإقالة، لأن الإقالة عبارة عن فسخ العقد، حق إعطاء حق فسخ العقد، وفسخ العقد يقتضي مقتضاه أن يرجع كل من العوضين إلى محله الأول، ففرض أن مقدار من الثمن أو المثمن يبقى في كيس الآخر هذا مناقض ومخالف مع مقتضى الإقالة، فيتناقض، لا تكون الإقالة إقالة، يكون شيئا آخر، بينما المقصود إنشاء الإقالة. فلعل النكتة، بل ظاهر الرواية أن النكتة التي من أجلها حكم الإمام بأنه لا يصلح له أن الإقالة لا تقع بهذا الشرط، لأن هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى الإقالة، وكل شرط مخالف لمقتضى العقد أو الإيقاع يكون مبطلا لذاك العقد أو الإيقاع، لأنه يؤدي إلى التناقض، من قبيل أن يقول بعتك بشرط أن لا تمتلك، هذا ليس بيعا، هذا تناقض، خلف البيع، بعتك بشرط أن لا تمتلكه، أو حتى أكثر من هذا بعضهم قال بعتك بشرط أن ترده علي، هذا أيضا باطل، لأن هذا الشرط مناقض مع مقتضى العقد، أن يكون له لا أن يرجع إليه. هكذا هنا، فالإمام حكم بالبطلان من جهة أن الإقالة مع هذا الشرط الوضيعة من الثمن تناقض، وهذا الشرط شرط مخالف لمقتضى الإقالة فيقع باطلا. والقرين على هذا أن هذا هو المنظور إليه، الجهة المنظور إليها في الرواية، لا أن أخذ الوضيعة أكل للمال بالباطل، أن الإمام لم يجعل نظره على الوضيعة، لم يقل لا يصح له أن يأخذ الوضيعة، لو كان المراد حرمة أخذ العربون أخذ الوضيعة كان يقول لا يصح أن يأخذ الوضيعة، الوضيعة لا أخذها حرام وسحته لأنه أكل للمال بالباطل، بينما لم يقل هكذا، قال لا يصح أن يأخذ الثوب بوضيعة، جعل عدم الصحة وعدم الصلاحية للإقالة نفسها، أن الإقالة لا يصلح، لا يتحقق بهذا، لا يصلح له رد الثوب إلا بوضيعة. هذا النحو من الرد لا يقع ردا. فليس منظور الإمام أن الوضيعة والمال الذي يأخذه محرمون وأكل للمال بالباطل، وإلا كان يقول لا يصح أن يأخذ الوضيعة، وإنما يقول لا يصح الرد، يعني فسخ العقد لا يصح، يبقى العقد غير منفسخ. هذا شاهد. وقرينة أخرى ذيل الرواية، فإنه في الذيل هكذا يقول: فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. يعني أن الإقالة لا إقالة هنا، لأنه إقالة باطلة مع شرط متناقض مخالف للمقتضى، إقالة باطلة. فإذا كانت الإقالة باطلة، فإذا أخذه وباعه بأكثر لا بد أن يرد كل ما زاد، لم يقل يرد الوضيعة. لو كان النظر إلى بطلان الوضيعة كان يقول أن يرد مقدار الوضيعة عليه، لكن قال: فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، باع مال الغير، لأن هذا الإقالة إقالة فاسدة، باع مال الغير، وحينما يبيع مال الغير الثمن أيضا يكون للغير لصاحبه. فقال: يرد على صاحبه الأول ما زاد في البيع الثاني على البيع الأول، حتى لو كان أكثر من الوضيعة لابد أن يرده، كلما كان في البيع الثاني زيادة على الثمن في البيع الأول كله لابد أن يرد إلى ذاك الإنسان، لأن المال باق على ملكه بحسب الحقيقة. إذن فالرواية ظاهرة في النكتة الثانية للنكتة الأولى، في أن لا يصلح له أي مثل هذه الإقالة إقالة باطلة، لأنها إقالة متناقضة، إقالة يشترط فيها وضيعة الثمن، معناه أنه لم يكن رجوع لكل منهما إلى ما كان عليه، هذه إقالة باطلة. فإذا كانت إقالة باطلة، إذن من قبيل سائر موارد الشروط المنافية والمخالفة لمقتضى العقود والتي توجب بطلان العقد للتناقض بينهما والتهافت بينهما، هناك الشرط المخالف لمقتضى العقد والمناقض مع مقتضى العقد يوجب بطلان العقد وعدم تحقق الإنشاء كما قرأتم في بحث الشروط. فيكون هنا النظر في الرواية إلى أن مثل هذه الإقالة المشروطة بالوضيعة في الثمن إقالة متناقضة فتكون باطلة، فالمال باق على ملك مالكه الأول، فإذا باعه بأكثر من ثمنه مالكه الثاني وهو المشتري، فإذا باعه البايع بأكثر من ثمنه رد على المشتري كل الزيادة، لأنه باع مال الغير بحسب الحقيقة. إذن فيكون مثل هذه الرواية أجنبيا أيضا عن محل البحث. نعم، هي تدل على أن الإقالة مع شرط الوضيعة من الثمن باطل، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون بنحو الإقالة أو بنحو شرط الفسخ من أول العقد. حين العقد أيضا لو اشترط أنه يكون له حق الفسخ أو يقيله حق الإقالة حق الفسخ ولو بالشرط، إذا كانوا بوضيعة حق الفسخ بوضيعة من الثمن أيضا كالإقالة بوضيعة من الثمن، لأنه أيضا مناقض، فإن معنى الفسخ رجوع كل من المالين إلى صاحبه الأول، فسخ العقد الأول، معنى وجود وضيعة من الثمن أو المثمن أنه لم يقع انفساخ تام، هذا مخالف لمقتضى الفسخ كما أن ذاك مخالف لمقتضى الإقالة. بنحو شرط الفسخ أو شرط الإقالة من أول الأمر بوضيعة أيضا لا يجوز، لا فرق بين أن يتفق على الإقالة بوضيعة أو أن يشترط من أول العقد أنه له حق الإقالة، له أن يقيله، عليه أن يقيله بوضيعة، أيضا هذا يكون باطلا. بنحو الشرط ضمن العقد في البداية أيضا يكون باطلا. وأما إذا لم يكن هكذا، إذا لم يكن هذا العقد هذا العربون بهذا العنوان، بل كان بعنوان مال آخر، العربون مقدار يحدد مقدار الثمن الذي يدفع لهذا الإنسان، يدفع له بمقدار العربون من مال آخر، كما إذا كان العقد بعد لم يتحقق تواعد بالعقد كما هو الغالب، إذا كان تواعد بالعقد ودفع شيء إذا تحقق العقد يكون من الثمن، وإذا لم يتحقق يكون مالا آخر أجنبي بحسب الحقيقة. في مثل هذه الحالة أو إذا تحقق العقد لكن المال الذي يدفع في قبال الإقالة من مال آخر لا وضيعة الثمن أو المثمن، أيضا حينئذ يكون أجنبيا عن مورد هذه الرواية، ولا تدل هذه الرواية على البطلان. وقد يقال أن العرف يلغي هذه الخصوصية، إذ أي فرق بين أن يدفع الوضيعة من نفس الثمن أو يدفعه المشتري من مال آخر، إذا كان دفعه من نفس العمل من نفس الثمن أو المثمن موجبا للبطلان، فدفعه من مال آخر أيضا بحسب مناسبات الحكم والموضوع يكون موجبا للبطلان. تغيير المال بين أن يكون هذا من الثمن أو من المثمن من الثمن أو من مال آخر، هذا بحسب النظر العرفي والعقلائي وبحسب مناسبات الحكم والموضوع العقلائي لا يمكن أن تكون دخيلة في موضوع الحكم. مثل هذه الحرمة والبطلان إذا تم دليل عليها إذن يستفاد منها أنه لا بد أن لا يأخذ البايع في قبال حق الفسخ، أو المشتري أيضا لا يأخذ شيئا، سواء يأخذه من عين العوض والمعوض أو يأخذه من مال آخر، لا يحق له أن يملك في قبال الإقالة. الإقالة ليست صالحة للمالية مثلا أو لتملك شيء بإزائه، هذا من التملك بالباطل أو بلا مقابل حسابي، هذا الذي يفهمه العرف. إذا كانت الوضيعة من جزء من الثمن لا تجوز، إذن فمن غير الثمن أيضا لا يجوز، لا تجوز يعني لا يجوز أخذها وتملكها. تغيير المال شخص المال لا يحتمل عرفا وعقلائيا أن يكون دخيلا في هذا الحكم، هذا الإشكال غير تام. من يأتي إن شاء الله وجه واحد منه.